الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا بحمد الله وتوفيقه عند قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أصول التفسير: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. ينبغي لمن أراد أن يدرك أصول التفسير أن يعلم أن الاختلاف الوارد في التفسير المأثور عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ليس على نوع واحد، بل الأمر كما قال الشيخ: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. والمقصود بالتفسير المأثور أي الذي يؤثر عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين، وأما بعد ذلك فحينئذ لا يكون التفسير مأثورا. فأقوال الصحابة في التفسير هو مأثور، وأقوال التابعين يعتبر من المأثور، وأقوال تبع التابعين يعتبر أيضا من المأثور. ثم لما فشى البدع والاختلافات، فحينئذ الناس قد اختلفوا اختلافا بينا، فلم يكن قولهم حجة في التفسير إلا أن يكون موافقا لظاهر القرآن والسنة، أو موافقا لظاهر كلام الصحابة رضوان الله عليه. فالتفسير المأثور عن الصحابة والتابعين على ثلاثة أقسام. القسم الأول، قال الشيخ رحمه الله: اختلاف في اللفظ دون المعنى. اختلاف في اللفظ دون المعنى، هذا النوع الذي هو اختلاف في اللفظ دون المعنى يعبر عنه كثير من العلماء باختلاف التنوع. يعبر عنه بعض العلماء أو كثير منهم باختلاف التنوع. اللفظ مختلف والمعنى واحد، قال رحمه الله: فهذا لا تأثير له في معنى الآية. مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى بمعنى أمر. وقال مجاهد: قضى وصى. وقال الربيع بن أنس: قضى أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. إذن هذه المسألة واضحة، أن الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع في اللفظ. وقريب من هذا ما يكون من القسم الثاني. قال: اختلاف في اللفظ والمعنى، عفوا، وقريب من القسم الأول ما يكون من التفسير باللازم. فإن التفسير باللازم والتفسير الآخر بالمعنى هو من باب اختلاف التنوع. ولنضرب مثالا على هذا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فقال بعض السلف: الصراط دين الله عز وجل. قال بعضهم: الصراط طريق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: الصراط القرآن. وقال بعضهم: الصراط الطريق الموصل للجنة، ونحو ذلك. فهذه التفاسير متلازمة، وما كان من اللفظ متلازما أو تفسيرا باللازم فهذا من باب اختلاف التنوع أي إضافة، هو من القسم الأول. قال رحمه الله: القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين لعدم التضاد، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما. طبعا هذه الصورة متصورة فيما جاء من الكلمات مطلقة عن الوصف غير مقيدة بالإضافة ونحو ذلك. فما كان في القرآن من الأسماء المطلقة والكلمات المطلقة فهذه ربما يأتي عن السلف تفسيرات مختلفة في اللفظ والمعنى عنهم، ولكن الآية تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى. ولذلك قال الشيخ: ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. يعني ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن اللفظ يكون عام مثل كلمة الناس، فيأتي إنسان ويقول المراد به فلان، ويأتي آخر ويقول المراد به فلان، ويأتي آخر ويقول المراد به فلان، فهذا دليل على أنهم إنما فسروا اللفظ بأحد أفراده العامة. قال الشيخ رحمه الله: مثاله قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هو رجل من بني إسرائيل. إذن فأتبعه الشيطان، الضمير راجع إلى رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. طيب، الآن قول ابن مسعود من بني إسرائيل يعني أنه يهودي، وقول ابن عباس رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. قال الشيخ: والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل، لأن كلمة واتل عليهم نبأ الذي اسم موصول يشمل الرجل من بني إسرائيل، ويشمل الرجل من أهل البلقاء، ويشمل الرجل من أهل اليمن، بل ويشمل الرجل الذي سيكون بعد هذا حاله عياذا بالله. قال الشيخ رحمه الله: ومثال آخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا مملوءة. وقال مجاهد: متتابعة. وقال عكرمة: صافية. إذن ما معنى كأسا دهاقا؟ على قول ابن عباس: كأسا مملوءة. وقال مجاهد: كأسا بعد كأس. وقال عكرمة: كأسا صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، الآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى. إذن هذا أيضا مندرج تحت اختلاف التنوع، يعني بمعنى ذكر اللفظ العام أو ذكر الاسم المطلق، وبعد ذلك يأتي من السلف تفسير اللفظ العام أو تفسير الكلمة المطلقة ببعض ما يوضح المعنى من المفردات، فهذا لا يعتبر تضادا، وإنما هو ذكر لبعض ما به يعرف. القسم الثالث: قال: اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فحينئذ ما العمل؟ قال الشيخ: فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. إذن إذا وجد من السلف اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا لكون ما ورد عنهم مضاد من كل وجه، فتحمل الآية على الأرجح منهما. طيب، كيف نعرف الراجح من هذين المعنيين الواردين أو من هذه المعاني الواردة؟ قال الشيخ: إما بدلالة السياق أو غيره. ما معنى أو غيره؟ إذن يمكن حينئذ، إذا قلنا أن الاختلاف اختلاف تضاد، فيمكننا أن نعرف القول الراجح بعدة اعتبارات. ما هي؟ أولا بدلالة السياق، فإن المعنى يحدد بالسياق الذي من أجله ساق الله الآية، وهو ما يسميه بعض العلماء بسبب النزول. المعنى الثاني أو المرجح الثاني أن ننظر إلى دلالة السباق واللحاق، فحينئذ أيضا يتحدد لنا المعنى. المعنى الثالث أن ننظر إلى مرجح خارجي من آية في كتاب الله عز وجل دال على هذا المعنى الذي نريد أن نرجحه، أو على المعنى المرجوح، أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرجحات للأقوال المختلفة المأثورة عن السلف بالنظر إلى أقربها إلى معاني الآيات الأخرى، أو بالنظر إلى أقربها لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالنظر إلى سياق الآية، أو بالنظر إلى سباق ولحاق الآية. قال الشيخ رحمه الله: مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. يعني ابن عباس يفسر ما معنى قوله غير باغ ولا عاد، يقول غير باغ في الميتة لا يريدها، ولا عاد في أكله فلا يتجاوز قدر الحاجة. وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره. غير باغ أي غير خارج على الإمام، ولا عاد أي ولا عاص بسفره، والأرجح الأول. لماذا الأرجح الأول؟ لعدة اعتبارات. الأول أن الأول هو قول السلف، وأما الثاني فهو قول بعض المتأخرين. والثاني لأن القول الثاني لا دليل في الآية عليه. والسبب الثالث لأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. قال رحمه الله: ومثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي. الآن نتأمل أن القولين مختلفان اختلاف تضاد. قال علي: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي، يعني أبو البنت أو أخوها أو ابنها أو عمها. قال الشيخ رحمه الله: والراجح الأول لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ رجح قول علي لسببين: الأول أنه موافق للحديث، والسبب الآخر أن سياق الآية سيق لذلك. من هذا المعنى ننتبه الآن، من هذا الاختلاف الذي يكون بين السلف والتضاد، ربما يقول قائل: لماذا لا نقول أن كلا القولين صحيح باعتبار؟ هذا قول وجيه، وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمثلا في هذه الآية التي أوردها الشيخ: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقوله بيده عقدة النكاح يمكن أن نحمله على الزوج في حال ما إذا كان هو الذي يتكلم عن المهر، ويمكن أن يكون محمولا على ولي المرأة إذا كان هو الذي يتحدث عن المهر. إذن يمكن حمل الآية أيضا باعتبار على هذا وباعتبار على ذلك. كذلك في الآية التي أشار إليها الشيخ أولا، قوله: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فقول ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وهو كلمة باغ نكرة وكلمة عاد نكرة، وتدل على العموم، فيمكن أن يقال إن الخارج على الإمام والعاصي بسفره أيضا ممن تشملهم الآية، لأن كلمة الباغي من الأسماء العامة وكلمة العاد من الأسماء العامة، فتفسير الباغي في الميتة والباغي على الإمام وتفسير العادي في الأكل وتفسير العادي في السفر هذا من تفسير اللفظ العام بيش بأحد أفراده. انتهى الشيخ رحمه الله مما يتعلق بالاختلاف الوارد في التفسير. وهنا أقول قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير أن أكثر اختلاف التفسير الوارد عن السلف هو اختلاف تنوع. ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل وصول التفسير، وهي ترجمة القرآن الكريم. من أراد أن يكون منضبطا عالما بأصول التفسير فليتعلم ما يتعلق بترجمة القرآن الكريم. فما من أحد إلا وهو محتاج إلى الترجمة. الترجمة في اللغة العربية أعم منها في معنى الترجمة في اللغة العرفية. إيش معنى الترجمة في العرف؟ الترجمة في العرف معناها نقل الكلام من لغة إلى لغة، هذا في العرف. ولكن الترجمة في كلام العرب يطلق ويراد به إيصال الكلام إلى الغير، سواء بلغته أو بلغة أخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ثم قال ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينها ترجمان، ليس بينه وبينها ترجمان. إذن هذا فيه إشارة إلى أن المقصود بكلمة الترجمان الموصل للكلام. قال الشيخ رحمه الله، طبعا هنا المقصود بالترجمة ما هو؟ المقصود بالترجمة هنا الترجمة من لغة إلى لغة أخرى. قال الشيخ رحمه الله، ترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح، الاصطلاح العرفي، التعبير عن الكلام بلغة أخرى. إذا نترجم كلام العرب إلى اللغة الفارسية هذه ترجمة، نترجم كلام العرب إلى اللغة التركية هذه ترجمة، نترجم كلام العرب إلى اللغة الإنجليزية فهذه ترجمة، نترجم كلام العرب إلى اللغة الأردية فهذه ترجمة، وبالعكس. قال رحمه الله، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى، وهذا التعريف أيضا تعريف عرفي. قال والترجمة نوعان، أي ننتبه الآن، ترجمة القرآن على نوعين، ترجمة القرآن الكريم على نوعين. ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، أن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. فيقول مثلا أن كلمة إياك نعبد وإياك نستعين، يأتي يضع كلمة إياك معنى خاص في أي لغة، ثم نعبد معنى خاص كلمة تحتها، هذه تسمى الترجمة الحرفية. وهذه في الحقيقة كثير من المفسرين صاروا عليها، لكنها كما سيأتي معنا غير ممكنة. الثاني قال رحمه الله، ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. هذه مسألة هي المعروفة، هذه الترجمة المعنوية هي التي تسمى بترجمة معاني القرآن. الأول يسمونه ترجمة القرآن، وهذا غلط، لا يمكن لأحد أن يترجم القرآن بكلام يوازيه. والثاني ترجمة معاني القرآن، فهذه ممكنة وقابلة للخطأ والصواب، ترجمة معاني القرآن. قال الشيخ رحمه الله، مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا، هذه تسمى الترجمة الحرفية. فلو أردنا أن نضرب مثلا له باللغة الفارسية مثلا يقولون إياك نعبد إياك خاص برايتو، نعبد عبادة ميكونيم، فهذه ترجمة حرفية. وأما الترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. إذن الترجمة الحرفية ترجمة الكلمات بغض النظر أدت إلى معنى صحيح أو لا، أما الترجمة المعنوية فهي ترجمة لمعاني كلام الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله مبينا حكم ترجمة القرآن، قال الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم. هذه مسألة عظيمة، الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها. نعم هذا واقع. ما هي هذه الشروط؟ وهي ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، يعني كل المفردات الموجودة عند في لغة العرب لابد أن تكون موجودة في لغة الأعاجم، وهذه غير ممكنة. إذا كان هذا الكلام غير واقعي فإذن لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة حرفية. ب وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، يعني في لغة العرب هناك التشبيه والكناية والاستعارة وإلى آخره من ضوابط البلاغة، هذه غير موجودة في كثير من لغات العالم، وإن وجد بعضها فلا يوجد كلها، فإذا الترجمة الحرفية غير ممكنة لهذا السبب أيضا. جيم قال تماثل اللغتين المترجم منها وإليها، وفي تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء يعني تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل، مثلا في اللغة العربية المضاف يكون قبل المضاف إليه، فمثلا نحن نقول كلام الله، هذا في لغة العرب، لكن في غير لغة العرب الترتيب مختلف، المضاف إليه متقدم والمضاف متأخر، إذن لا يمكن الترجمة الحرفية. فمثلا في لغة العرب نقول عبد الله، إذن المضاف متقدم والمضاف إليه متأخر. في لغة غير العرب المضاف يتقدم والمضاف إليه يتأخر، والمضاف إليه يتقدم والمضاف يتأخر. مثلا لما نقول دينار الكويتي، مثلا لما نقول دينار الكويت في لغة الأعاجم سيقولون كويت دينار، وهذا لا يمكن أن يترجم كلام الله عز وجل به، لأنه لا يدل على البلاغة ولا على الفصاح. قال رحمه الله وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. إذن الشيخ رحمه الله يبين أن قول بعض العلماء يمكن نترجم بعض الكلمات بالترجمة الحرفية لوجود هذه الشروط الثلاث، لكن لا يمكن وجود هذه الشروط الثلاث في غالب القرآن أو في أكثر القرآن فضلا عن القرآن كله. قال رحمه الله: وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا. لماذا ممنوعة شرعا؟ لأنه يفسد المعنى. اللهم إنا إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. يعني مثلا لو قال إنسان: إياك نعبد، نحن نعبدك فقط، هذه ترجمة صحيح للمعنى، ولكن لا يمكن أن يسميها ترجمة حرفية. قال رحمه الله: وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، قد يقول قائل: ما الدليل على وجوب ترجمة القرآن، ترجمة معاني القرآن باللغات الأخرى؟ الدليل أولا من القرآن: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فاللسان معتبر، إذن لا بد من ترجمة معاني القرآن بلسان القوم المراد إنذارهم. ثانيا: أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل رسله إلى الملوك والأمراء كان بين يدي أولئكم الملوك والأمراء من يترجمون كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أن ذلك أمر سائغ، ولولا أنه أمر واجب لما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم، فلما خاطبهم باللغة العربية بلغة القرآن وجب عليهم أن يبحثوا عمن يترجم لهم، فبحثوا فترجموا رسائل النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يؤكد لنا ذلك أيضا، وهو الدليل الثالث، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فتحوا البلدان ومصروا الأمصار ونشروا القرآن ونشروا الإسلام وعلموا الناس الدين وعلموهم بلغاتهم وعلموهم العربية أيضا. ثم قال رحمه الله: لأن إبلاغ ذلك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا استدلال بالقاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. البلاغ واجب، إذا كان البلاغ لا يتم إلا بترجمة ما نريد إبلاغه فحينئذ تكون هذه الترجمة واجبة. قال: لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول: ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغني بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية، أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. إذن يمكن يكتب القرآن بجانب جهة اليمنى والترجمة في الجهة اليسرى، أو القرآن في الجهة الأعلى والترجمة المعنوية في الجهة السفلى. الثاني: أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق، هذا شرط لا بد منه. الثالث: أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. إذن لا بد من توفر هذه الشروط، فليس كل أحد مؤهل لأن يترجم معاني كتاب الله عز وجل. إذن خلاصة هذه الشروط: أولا، أن لا نجعل الترجمة المعنوية بدلا عن ألفاظ القرآن. ثانيا، أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين. ثالثا، أن يكون المترجم عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن. قال رحمه الله: ولا تقبل الترجمة من القرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. لماذا اشترطنا في المترجم الإسلام والاستقامة؟ لأن غير المسلم إذا ترجم القرآن فربما يغير معناه، كما فعل كثير من المستشرقين أو المستغربين. ولماذا اشترطنا الاستقامة؟ لأن بعض أهل الإسلام ممن ليسوا على استقامة ظاهرة ولا على السنة ربما فسروا القرآن تفسيرات باطنية، فإذا يجب علينا أن نحذر ممن يترجم القرآن من غير المسلمين وممن يترجم القرآن من غير أهل السنة المستقيمين في اعتقادهم وعملهم. هذا ما يتعلق بالترجمة على وجه الاختصار، وقد فصلت القول فيه في المجلد الأول من كتاب المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المشتهرون بالتفسير من الصحابة رضوان الله عليه. هذه النماذج أوردها الشيخ رحمه الله لماذا؟ لأن المقصود أن الإنسان يرجع إلى تفاسيرهم، فذكر من هؤلاء قال اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. الحقيقة أن لي وقفة مع كلام السيوطي في قوله لانشغالهم بالخلافة، فإن عليا أيضا كان منشغلا بالخلافة، ومع ذلك كثر عنه النقل في التفسير. ولكن الصواب أن التفسير أقل عن أبي بكر وعمر وعثمان لسببين. السبب الأول هو ما ذكره السيوطي وهو صحيح، قلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير، هذا هو السبب الأول، قلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير، لأن الصحابة كلهم يعرفون التفسير وكبار التابعين كانوا يعلمون التفسير، فما في إلا أسئلة قليلة ترد على أذهان بعضهم فيسألون أبا بكر وعمر وعثمان، ولذلك قل التفسير في زمانهم. السبب الثاني أن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لم تكن ظهر فيهم أهل الأهواء والبدع الذين يتقعرون في القرآن فيسألون أسئلة، بخلاف لما ظهرت الخوارج والسبائية، فحينئذ جاء الكلام كثيرا في التفسير. فظهور أهل البدع سبب عظيم من أسباب الكلام الكثير في التفسير. قال رحمه الله ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. ثم ترجم الشيخ رحمه الله لبعض هؤلاء الذين اشتهروا بالتفسير، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال كلمته المشهورة لما كما في صحيح البخاري قالوا له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا فهما يعطيه الله لعبد من عباده في كتابه. إذن هذه مسألة عظيمة. فعلي رضي الله تعالى عنه ممن كان له فهم في القرآن كحال الخلفاء الثلاثة الذين قبله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن هؤلاء المشتهرين بالتفسير ذكر الشيخ عبد الله ابن مسعود، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنك لغلام معلم، وهو الذي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو الذي قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ترجمته المشهورة الحافلة ويكفينا في ذلك أنه أبقى تلامذة كثيرا كلهم كانوا علماء في التفسير والحديث والسنة والفقه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله من المفسرين من مفسر الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله ابن عباس، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب كما في البخاري، وفي رواية اللهم فقهه في الدين. ومما يؤكد لنا فهم عبد الله بن عباس في التفسير أن عمر رضي الله عنه كان يدخله في أهل المشورة مع أهل بدر، واعترض كبار الصحابة البدريين فأراد عمر أن يبين لهم فضله، فسألهم عن سبب نزول إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس أكذلك تقول؟ قال لا، قال فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. إذن ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الكتاب، وشهد له عمر بالتأويل العظيم والتفسير الكبير في القرآن، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لنعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عشره منا أحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله المشتهرون بالتفسير من التابعين رضوان الله تعالى عليهم، ولا شك أنه لا بد أن ندرك أن المشتهرون بالتفسير من التابعين ينقسمون إلى مدارس، فهناك المدرسة المكية تلامذة ابن مسعود، ومن أشهرهم مجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح، وهناك المدرسة المدنية ومن أشهرهم أبي بن كعب وزيد بن أسلم وأبي العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرظي، وهناك المدرسة الكوفية تلامذة ابن مسعود ومن أشهرهم قتادة وعلقمة والشعبي. ثم ترجم الشيخ رحمه الله لمجاهد وقتادة. مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي، وكان البخاري إذا وجد التفسير من مجاهد إذا لم يجده في الصحابة فوجده عند مجاهد لم يتجاوزه إلى غيره. لماذا؟ لأنه عرض القرآن على ابن عباس مرتين يسأله عن كل آية، ولذلك كان يقول عرضت المصحف على ابن عباس إن ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. قال الذهبي في آخر ترجمته في سير أعلامه أو في ميزان الاعتدال أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قتادة بن دعامة السدوسي البصري العالم الكبير الذي ولد أكمه، وولد سنة 61 وجد في طلب العلم، وكان عظيم الحافظة، وكان محدثا كبيرا ومفسرا عظيما ومؤرخا جسيما عالما بالسيرة، حتى إنهم كانوا يقولون ما سمع شيئا إلا حفظه، وتفسيره متداول كثير في كتب التفسير. لننتبه أن هذه المدارس الثلاثة المدرسة المكية والمدرسة المدنية والمدرسة الكوفية أصبح لهم تلامذة كبار، ثم للتابعين منهم تلامذة وهم تبع التابعين، فعليهم المعول في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة عظيمة من مسائل أصول التفسير، وهي القرآن محكم ومتشابه. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن من أصول التفسير معرفة المحكم والمتشابه، فلا يمكن لأحد أن يفسر القرآن ما لم يدرك الفرق بين المحكم والمتشابه من جهة، والعلم بالمحكم والمتشابه من جهة أخرى. قال رحمه الله: يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. إذن القرآن من حيث كونه محكم أو متشابه منقسم إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول الإحكام العام، وهنا معنى الإحكام الإتقان والضبط. قال: الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله: كتاب أحكمت آياته، يعني كل آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله ألف لام راء، وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فوصف الله آيات الكتاب بأنها حكيم. وقال وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه أو حكمه، نعم، وحكمه ليس فيها جور، لا حكمه، لا أحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه. النوع الثاني مما ينبغي أن ننتبه إليه، وهو أن القرآن كله وصف بالتشابه العام، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، وأيضا يشبه بعضه بعضا، فيثبت هذا الخبر الأول والخبر التالي. وأيضا من معاني التشابه العام أن هذا الحكم مؤكد لحكم الآخر وليس ناقضا له، لهذا قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث من أنواع التفسير الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، وهذا الذي جاء في قوله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله جل في علاه وصف في هذه الآية أن القرآن منه آيات محكمات وهن أم الكتاب أي أصل الكتاب، وأخر متشابهات وهذا هو القليل. قال رحمه الله: ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. إذن الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، هذا معنى الإحكام في بعض الآيات وهن أم الكتاب، يعني الأكثر والأصل. ثم وصف بعض الآيات الأخرى بالتشابه، قال: ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى: أن يتوهم واهم من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. فهذا المعنى الذي فهمه هذا الواهم هو من المتشابه. وأما العالم فيدرك أن لله تبارك وتعالى يدان تليقان بجلاله غير متشابهتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه ببعض حين يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. فالذي ليس عنده علم يظن أن القرآن متعارض، ومعلوم أنه لا تعارض بين الآية الأولى والآية الثانية، لأن الآية الأولى فيها بيان أن ما يصيب الإنسان من الحسنات فهو محض نعمة وفضل من الله، وما يصيبه من السيئات فسبب ذلك كسب نفسه وعمل نفسه. والآية الأخرى وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله متعلق بأقدار الله، فالأقدار كلها من عند الله تبارك وتعالى حسنة كانت أو سيئة. قال رحمه الله ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فيظن أن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه ولا يفهم المراد، مع أن العلماء يدركون أن المقصود بكلمة إن كنت هذا مثل قوله جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وليس للرحمن ولد إذن ليس هناك عبادة لغير الله. ففي الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، وهو ليس في شك مما أنزل إليه إذن ليس هناك داع لأن يسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله، ولكن هذا ورد للدلالة على بيان يقين النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه وعلمه بأنه من الله، وأن من شك في ذلك فعليه أن ينظر في كتب أهل الكتاب فيدرك أن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه، وهذا أصل عظيم ينبغي لمن يريد فهم كلام الله أن ينتبه إليه. قال رحمه الله إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن الله جل وعلا ذكر للزائغين في هذه الآية صفتين، الصفة الأولى أنهم يتبعون ما تشابه، الصفة الثانية أنهم يريدون الفتنة، الصفة الثالثة أنهم يبحثون عن تأويل للإفساد بين المسلمين. وقال في الراسخين في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله تعالى فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. ويقولون في المثال الأول إن لله تعالى يدين حقيقتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقولون في المثال الثاني إن الحسن والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسنة سببها التفضل من الله تعالى على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزله، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة: قل أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبدوا الذين تعبدون من دون الله الآية. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. ولا يلزم من قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه، لأننا نعلم علم اليقين أن الشك لا يجوز في حق الرسول ولا يقع منه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ألا ترى قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله تعالى وحاصلا؟ الجواب: كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. ولا يلزم من قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه. ألا ترى قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه أن تنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم، وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أجوبة الشيخ عن هذه الإشكالات الثلاثة التي هي من صور المتشابهات من الصور المشابهات في القرآن. ثم قال رحمه الله مبينا أنواع التشابه في القرآن، قال: التشابه الواقع في القرآن نوعان. التشابه الموجود في بعض آيات كتاب الله على نوعين. الأول قال: أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين. مثال ذلك قال: كحقائق صفات الله عز وجل. هنا معنى كلمة حقائق يعني كيفيات، كحقائق يعني ككيفيات صفات الله عز وجل. قال: فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع قال الشيخ لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. إذن التشابه الحقيقي ما هو؟ إنما يكون في كيفيات صفات الله عز وجل، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية: التشابه الحقيقي في القرآن موجود في كيفيات مآلات الأخبار، في كيفيات مآلات الأخبار التي لا نعلمها الآن، فالخوض فيها غير ممكن من أحد. الأمر الثالث في كيفيات الغيبيات، في كيفيات الغيبيات السابقة، فهذه أيضا لا يمكن لنا العلم بها إلا بنص، أما بالعقول فلا يمكن إدراكها. ثم قال: النوع الثاني في التشابه نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال يا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى، وكان الواجب عليهم أن يسألوا الراسخين في العلم. ومنها قوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية من الأشاعرة وغيرهم، ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى المحكمة، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. إذن الآيات المشتبهة كيف لطالب العلم وكيف للإنسان أن يرفع الإشكال عن نفسه فيها يرجع إلى العلماء الراسخين من أهل السنة. هنا يرد سؤال، ما الحكمة في ورود التشابه في القرآن الكريم؟ قال الشيخ رحمه الله الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. قال لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ، فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض لقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني الاختلاف الوارد في القرآن بين بعض المتشابهات هي بالنسبة إلى المحكمات شيء يسير، وهذا اليسير يمكن رفعه من قبل العلماء الراسخين. قال رحمه الله وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. ثم انتقل رحمه الله إلى قضية أخرى من قضايا أصول التفسير، وهي قضية مهمة، وهي موهم التعارض في القرآن. قال رحمه الله التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، يعني التعارض يكون إما في الخبر عن الشيء وعن ضده، أو في الأمر بالشيء والأمر بضده، هذا هو مما يكون موهم التعارض. قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، يعني ما يمكن يأتي خبر ويقول حصل كذا ويأتي خبر يقول لم يحصل هذا. يقول ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة. إذن بالنسبة للأخبار لا يمكن أن يقع التعارض، يعني ما يمكن يأتي آية ويقول عن نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم يأتي آية أخرى ويقول فلبث فيهم 1000 سنة بدون استثناء. هذا لا يمكن أن يقع في القرآن، لأن وقوع الخلف في أحد الأخبار خلافا للخبر الأول كذب، والكذب مستحيل في كلام الله عز وجل وخبره. طيب نأتي الآن إلى التعارض في الأحكام. قال ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن الله جل وعلا إذا أمر بأمر ثم أمر بأمر آخر مضاد للأول، فهنا ندرك أن المتأخر ناسخ للمتقدم. قال وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه أو تسأل العلماء الراسخين. قال رحمه الله وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه. وأيضا أيها الإخوة من الكتب النافعة في هذا الباب كتاب خطيب أهل السنة الإمام ابن قتيبة الدينوري مشكل القرآن، فإنه من أنفع الكتب التي تدفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة من هذا الذي قد يوهم التعارض وكيف يرفع التعارض. قال فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الهدايتان في الآيتين هما هداية التبيين والإرشاد، لأن هداية التوفيق والإلهام لا يكون من القرآن، لا يكون إلا من الله عز وجل. فهدى للمتقين بمعنى الهداية التامة والبيان والرشاد الكامل أو هداية الانتفاع، وأما هدى للناس فهذه هداية التبيين والإرشاد وإن لم يكن معه انتفاع. إذن هدى للمتقين هداية تبيين وإرشاد وانتفاع، وهدى للناس هداية تبيين وإرشاد. قال رحمه الله ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، إذن لا تهدي هداية التوفيق، والثانية لتهدي هداية التبيين، وهذا من أنفع ما جمع بين الآيتين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله وما من إله إلا الله، وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، لذلك قال وما من إله إلا الله، وأن المثبت لغيره هي الألوهية الباطلة لقوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني هذا هو وجه الشاهد، أن ربما إنسان يظن أن معنى أمرنا مترفيها فسقوا أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضي حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال رحمه الله ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا أو ليرجع إلى كتاب الذي ذكرته وهو كتاب مشكل القرآن لخطيب السنة ابن قتيبة الدينوري رحمه الله. انتقل الشيخ رحمه الله إلى أصل آخر من أصول التفسير وهو معرفة القسم، والقسم معرفة القسم أصل من أصول التفسير لأنه كثير ذكره في القرآن الكريم. قال رحمه الله القسم بفتح القاف والسين اليمين، القسم غير القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. طبعا الواو أخواتها اللي هي الفاء وثم، أو الواو المقصود بأخواتها أخوات القسم وهي الواو والباء والتاء. قال وإحدى أخواتها وأدواته ثلاث، إذن أدوات القسم ثلاث، الأول الواو مثل قوله فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا، يعني لا يأتي الواو ومعه أقسم وأقسم رب السماء، هذا لا يأتي، لذلك قال يحذف معها العامل وجوبا، ولا يليها إلا اسم ظاهر، ها يعني ما يصير الواو ثم يأتي بعده هاء، ما يمكن، لابد أن يليه اسم ظاهر مثل هنا رب فورب السماء، ما يصح أن يقول وهو وإش ضمير يعني. قال والباء مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، بيوم القيامة هذا باء القسم، ويجوز معها ذكر العامل، إذن يمكن أن يذكر معه العامل الذي هو صيغة القسم كما في هذا المثال لا أقسم بيوم القيامة، فهنا ذكر العامل ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني في الأول ذكر القسم لا أقسم بيوم القيامة، وهنا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ما ذكر العامل اللي هو كلمة أقسم، وهو إذن دل أن الباء يجوز معه ذكر العامل ويجوز معه حذف العامل الذي هو فعل أقسم، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا فبعزتك أقسم بيوم القيامة، وأن يليها ضمير كما في قولها الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين، هذا يجوز في اللغة أيضا وبه وبه أحلف. قال العامل أيضا الأداة الثالثة التاء مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب مثل ترب الكعبة لو حجن إن شاء الله، إذن عندنا الواو والباء والتاء. أما الواو والباء فلا بد من حذف العامل وجوبا، والواو لا يجوز فيه إلا أن يكون ما بعده لا بد أن يليها الاسم الظاهر، وكذلك الباء لا بد أن يليها اسم الظاهر بشرط أن يكون الله أو رب ليس غيرهما. أما بالنسبة للباء فيجوز حذف العامل ويجوز ذكره ويدخل على الاسم الظاهر ويدخل على الاسم المضمر. قال رحمه الله: والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في الأمثلة السابقة. لذلك يقول العلماء: القسم يأتي معه، ننتبه، أدوات القسم وهي الواو والباء والتاء ولفظ القسم، ثم يأتي المقسم به، ثم يأتي المقسم عليه، أربعة أشياء. قال: والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدن. إذن يمكن أن يحذف المقسم به، وقد يحذف مع العامل وهو كثير، مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهنا أداة القسم مع العامل محذوف. قال: والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. كلمة لتبعثن هذا المقسم عليه، وقد يحذف جوازا، مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن. وقد يحذف وجوبا: إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم. ثم قال: وللقسم فائدتان، يعني هذا ينبغي أن ينتبه إليه المفسر، ما فائدة القسم؟ قال: وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثاني أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالث أن يكون المخاطب منكرا له. إذن هذه أسباب وأحوال القسم. لماذا يقسم؟ لبيان عظمة المقسم به، لبيان أهمية المقسم عليه. ويحسن القسم في الأحوال التالية: أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، أن يكون المخاطب مترددا، أن يكون المخاطب منكرا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى أصل آخر من أصول التفسير وهو القصص، ولا بد للمفسر أن يعرف القصص وصياغها وسياقها وأسبابها وفوائدها حتى يضبط أصول التفسير. قال رحمه الله: القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. إذن ما معنى القصص؟ القصص معناه تتبع آثار السالفين. قال: وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص، لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخ. إذن القرآن قصصه أصدق وأحسن وأنفع، أصدق خبرا وأحسن ضبطا وأنفع أثرا. ثم قال رحمه الله: وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وهذا هو الأكثر، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك، وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. قال: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة. منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. إذن أول وأعظم منافع القصص بيان حكمة الله. الثاني بيان عدل الله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عنهم: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. الثالث بيان فضل الله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الرابعة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ففي الآية سلوان النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أخبر أن هناك من كذب المرسلين فلست أول مكذب، وأن العاقبة للمتقين، والعاقبة سيكون لك إن شاء الله. خامسا، ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. السادس، تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم. إذن من فوائد ذكر القصص تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. السابع، إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ذكر الشيخ رحمه الله بعد ذلك فائدة عظيمة، وهي مسألة تكرار القصص. قال: من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن الحكمة في هذا التكرار: أولا، بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. ثانيا، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. ثالثا، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. رابعا، بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. خامسا، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. ويمكن أن نضيف فائدة سادسة، وهي أن المؤمنين ينتفعون في كل موضع من القصة بما هم يحتاجون إليه في مثل هذه الأحوال. والسابعة، من فوائد ذكر القصص أنها تثبت العقائد في قلوب المؤمنين، لأن القصص التي تذكر أكثر من مرة هي قضايا القصص العقدية. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى عظيمة، وهي ذكر الإسرائيليات، فإن من أصول التفسير أن يعلم الإنسان ما هو حكم الإسرائيليات. قال رحمه الله: الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، يعني ما ينقل من كتب اليهود ومن كتب النصارى، كما يعني يوجد في كتبهم الشيء الكثير الذي نقل في كتب التفسير. قال رحمه الله: وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، مثل أن يأتي في كتب من ذكر الجنة والنار، فيأتي هذا ذكره في القرآن عندنا. قال الشيخ: مثاله ما رواه البخاري وغيره وابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثل أن يأتي كان يأتي في كتب بني إسرائيل لا سيما في كتب اليهود اتهام عيسى عليه السلام أو مريم بالفاحشة، أو أن يأتي في كتب النصارى ما يدل على يعني قبيحة في حق أحد الأنبياء، فهذا ما نرده، أو فهذا نرده لأنه مخالف لما عندنا من القرآن من عصبة الأنبياء. أورد الشيخ مثال لما أنكره الإسلام وشهد بكذبه من الإسرائيليات فهو باطل. قال مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، فكذبهم الله جل وعلا. الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف في، يعني جاء شيء في كتبهم ليس عندنا ما يرده وليس عندنا ما يقبله، فما الموقف فيه؟ قال الشيخ: فيجب التوقف فيه، يعني لا نقبله ولا نرده، نذكره على وجه الاستئناس، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخش محذور، إذا لم يخش محذور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. قال رحمه الله: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون عن الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضة لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أو لا ينهاكم ما جاءكم أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. فهذا الحديث النبوي والأثر الصحابي يؤكد لنا أنه لا يجوز لنا أن نسأل الكتاب عن مسائل متعلقة بالأحكام بالحلال والحرام. قال رحمه الله: موقف العلماء من الإسرائيليات. قال: اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء: ألف، فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عدتها، مثل ابن جرير الطبري رحمه الله. باء، ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل، مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. الذي يظهر لي أن هنا في خطأ إما من الطباعين أو خطأ سبق لسان أو سبق قلم، وإلا فإن هذا النوع لا ينبغي أن يضرب له المثال بالبغوي، فإن البغوي مدحه شيخ الإسلام، وإنما يقال: ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل كالثعلبي أو كتفسير الثعلبي. أما البغوي رحمه الله فإنه جاء إلى تفسير الثعلبي فجرده عن كثير من هذه التي هي من نوع حاطب ليل. قال: ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف، ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير رحمه الله. ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن، كمحمد رشيد رضا، وهذا عمل المعاصرين، وهذا أيضا مخالف لما كان عليه السلف السالفين، والخير كله في اتباع من سلف، وهو أن ننقل منهم ما يستأنس به مما ليس مخالفا لكتابنا ولا فيه ما يدل على الموافقة، فهذا الأمر فيه جائز وتركه أولى والله أعلم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى أصل آخر من أصول التفسير وهو ما يتعلق بالضمائر والضمير. قال رحمه الله: الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، وفي الاصطلاح ما كنا به أو ما كنا به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. إذن ننتبه الآن أن الضمائر كلها سواء كان دالا على حضور أو غيبة وليس من مادتهما فهذا يسمى ضميرا. قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم وهو كلمة أنا، مثل: وأفوض أمري إلى الله، يعني أنا هنا أضمر الضمير ولم يذكر. الثاني ما وضع للمخاطب، مثل: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت أنت عليهم، ولكن لم يذكر. قال: وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. والدال على الغائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود عليه. طبعا هنا المقصود وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه، يعني ما يحتاج أن يكون هناك شيء يرجع إليه. لماذا؟ لأن قوله فوض يعني يدل على أن المقصود به أنا، وقوله صراط الذين أنعمت يدل عليه أنه أنت عليهم. قال: وأما ضمير الغائب فلا بد له من مرجع يعود عليه، لأنه لا يجمع بين أمرين غائبين، فلا يصح أن يضمر الضمير للغائب ولا يدل شيء عليه، لأنه يصبح ضمير غائب عن غائب، وهذا يكون لغزا. قال: والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل: ونادى نوح ربه، هنا نادى نوح ربه، الها هنا في ربه راجع إلى نوح، فهذا ضمير مذكور يكون سابق على الضمير لفظا ورتبة، فالمرجع هو نوح وهو سابق على الضمير. وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، مثل: اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد يسبق لفظا لا رتبة، مثل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا الآن السبق لفظ لا رتبة، معلوم أن إبراهيم سبق اللفظ رتبة لفظا لا رتبة. وقد يسبق رتبة لا لفظا، مثل: حمل كتابه الطالب. وقد يكون مفهوما من السياق، مثل: ولأبويه، الآن الضمير راجع إلى الميت، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنا، مثل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ، لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. قال: وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، هذه فائدة عظيمة، إذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الآن كلمة يدخله، الضمير هنا صالح للمفرد الذي هو من يؤمن، وصالح للجمع وهو كل من آمن، فإذا يمكن عود الضمير إلى المفرد وإلى الجمع إذا جاز. قال: والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو علمه أي علم النبي صلى الله عليه وسلم شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، إذن علمه الضمير الأول عنينا به النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذن المقصود به أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل، هذا على التفسير الثاني، علمه أي علم جبريل شديد القوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني جبريل، فأوحى إلى عبده، فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى، هذا على تفسير ابن مسعود رضي الله عنه. قال: والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين، فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. الأصل عود الضمير على أقرب مذكور، فإذا ذكرنا إنسانا وآخر وآخر ثم ضمائر فالضمير يرجع إلى أقرب مذكور. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. الآن جعلناه، الضمير يرجع إلى الكتاب ولا إلى موسى؟ أقرب مذكور هو الكتاب، إذن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الآن قال هنا إلا في المتضايفين فيعود على المضاف. وإن تعدوا نعمة الله، الآن إيش المضاف؟ النعمة. إذن لا تحصوها، المقصود به النعمة، هنا المقصود به المضاف الذي هو النعمة، فيعود على المضاف لأنه المتحدث عنه. قال: وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. على كل حال، هذا الباب باب عظيم في معرفة بلاغة القرآن وفصاحته. ثم قال رحمه الله: الإظهار في موضع الإضمار. أيها الإخوة والأخوات، طلاب العلم وطالبات العلم، إن معرفة الإظهار في موضع الإضمار من أعظم وسائل معرفة بلاغة القرآن. قال الشيخ رحمه الله: الأصل أن يؤتى في كل مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. ما قال أعد الله لهم، الضمير كلمة لهم ناب عن 20 كلمة. إذن ننتبه هنا، الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر اللفظ. ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: عد الله لهم، أي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصادق إلى آخره، عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى الإظهار في موضع الإضمار، وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر، بيان علة الحكم، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولم يقل فإن الله عدو له فأفاد هذا الإظهار، وإنما قال فإن الله عدو للكافرين أظهر، ولم يقل فإن الله عدو له ولم يضمر، فأظهر في موضع الإضمار. لماذا؟ قال: فأفاد هذا الإظهار الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وأفاد أن الله عدو لهم لكفرهم، وأفاد أن كل كافر فالله عدو له. مثال آخر قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولم يقل إلا إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور: الحكم بإصلاح الذين يمسكون بالكتاب، يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة. إذن من هم المصلحون؟ الذين تمسكوا بالكتاب وأقاموا الصلاة. أن الله أجرهم لإصلاحهم، أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما، والمراد أحدهما، مثل: اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. ثم انتقل الشيخ إلى قضية أخرى أيضا مهمة في أصول التفسير، وهي ضمير الفصل. فينبغي لمن أراد أن يضبط التفسير وأصوله أن يعرف ضمير الفصل. قال رحمه الله: ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، ويكون بضمير المتكلم، كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هنا كلمة إنني، ما قال إنني الله لا إله إلا، قال إنني أنا الله، فأتى بضمير الفصل. وقوله: وإنا للصافون، ما قال للصافون، قال لنحن الصافون، فأتى بضمير الفصل بصيغة الجمع. قال: وبضمير المخاطب، كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم. هنا ما قال كنت الرقيب عليهم، وإنما أتى بضمير الفصل: كنت أنت الرقيب عليهم. وبضمير الغائب، كقوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، ولم يقل وأولئك المفلحون. قال: وله ثلاث فوائد. إذن ما هي فوائد ضمير الفصل؟ قال الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. ومثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين هو الدين النصيحة، أو الدين هو النصيحة. قال الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد، والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. إذن ضمائر الفصل من فوائدها التوكيد والحصر وإفادة تعيين أحد المعنيين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في آخر أصول التفسير الالتفات، وهذا أيضا أصل عظيم ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له، فإنه يفيده في معرفة بلاغة القرآن الكريم والاستفادة من معاني هذه البلاغة. قال الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها، تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها. الالتفات أولا، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، يعني الكلام يكون مع ناس مغيبين ثم فجأة ينتقل الكلام إلى ناس كأنهم موجودين، مثل كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الآن الكلام كله عن غيب الله، ثم قال إياك نعبد، الآن صار كأنه حاضر، إياك نعبد وإياك نستعين. قال فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. النوع الثاني التفات من الخطاب إلى الغيبة، يعني كأنه يتكلم مع ناس موجودين ثم يتكلم مع ناس غير موجودين، كقوله تعالى حتى إذا كنتم، الآن يخاطب ناس موجودين مخاطبين، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، قال بهم وهذا غيبة، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم. الثالث الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا الآن غيبة، ثم قالوا بعثنا منهم 12 نقيبة، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، الآن الكلام من المتكلم ثم انتقل إلى الغيبة، قال فصلي لربك، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قول ربك. والالتفات فوائد منها، أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، ثانيا حمله على التفكير في المعنى لأن تغيير وجه الأسلوب يؤدي للتفكير في السبب، ثالثا دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي للملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام، في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والكتاب يحتاج إلى أكثر من هذا، لكن هذا على وجه الاختصار. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه فهم كتاب الله عز وجل والعمل به. يقول السائل شيخنا عزمت على حضور دورتكم في شهر رمضان، دورة قراءة تفسير السعدي، أريد أن أتهيأ لهذه الدورة، فما نصيحتك؟ نصيحتي أولا الإخلاص لله جل وعلا، ثانيا الابتعاد عن كل المشاغل، ثالثا الدعاء لله عز وجل أن لا يشغلنا عن هذا التفسير، رابعا طلب البركة من الله عز وجل، خامسا أن يقرأ الإنسان شيئا من أصول التفسير ومقدمات التفسير قبل المجيء إلى تفسير السعدي. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. يقول السائل نجد بعض الناس إذا دعا لشخص قال بعد الدعاء إن شاء الله، مثل الله يوفقك إن شاء الله، فما حكم ذلك؟ الصواب أن قولك في الدعاء إن شاء الله هذا مخالف للسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سأل أحدكم ربه فليعزم فإن الله لا مكره له، فلا ينبغي للإنسان يقول الله يوفقك إن شاء الله، وإنما يقول وفقك الله سددك الله، ولا ينبغي الاستثناء في الدعاء. أما حديث طهور لا بأس عليك إن شاء الله، فكلمة طهور هو دعاء ولم يستثني فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لا بأس عليك خبر وليس بمعنى الدعاء، وهنا استثنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: كيف يتأصل طالب العلم في وصول التفسير؟ بماذا يبدأ؟ يبدأ بوصول التفسير للشيخ ابن عثيمين، ثم يبدأ بمقدمة التفسير للشيخ ابن تيمية رحمه الله، ثم يبدأ بشرح مقدمة التفسير للشيخ ابن قاسم رحمه الله، ثم يبدأ بكتابنا إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن، ثم يبدأ بأي تفسير إن شاء الله عز وجل. يقول السائل: شيخنا، نحن مقبلون على شهر القرآن، فماذا تنصحون من أراد أن يستفيد من التفسير في شهر؟ أنصح كل إنسان أن يقرأ ولو في اليوم شيئا من التفسير، يخصص له وقتا حتى يفهم كلام الله عز وجل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.